الوجه الثاني لحل إشكال جريان الاستصحاب في موارد ما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأمارة لا باليقين، حيث استشكل في جريان الاستصحاب في هذه الموارد بأن الحالة السابقة ليست متيقنة، فكيف نجري الاستصحاب فيها ونبني على بقائها؟ ودليل الاستصحاب يقول لا تنقضي اليقين بالشك، وهنا لا يقين. الوجه الثاني لحل هذا الإشكال ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله عليه، والواقع أن جواب صاحب الكفاية في واقعه كما يشير إليه السيد الشهيد بالأخير في واقعه رفع لليد عن أصل مبنى هذا الإشكال. ألم نقل بأن هذا الإشكال إنما يجري على مبنى من يقول بأن اليقين هذا من القطع الموضوعي؟ اليقين هو الركن في الاستصحاب لا ذات الحالة السابقة. الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله عليه هنا يقول نحن لا نستفيد من دليل الاستصحاب أن نفس اليقين يكون ركنا في الاستصحاب، وإنما غاية ما نستفيده من دليل الاستصحاب أنه يريد أن يوقع التلازم بين الحدوث والبقاء، كل حادث ابن على بقائه، فلا يقصد باليقين أنه ذات اليقين دخيل في الحساب، لا يريد أن يوقع تلازم بين اليقين بالحدوث واليقين بالبقاء، لا يريد أن يقول بأنه إذا تيقنت بالحدوث فكن على يقين بالبقاء بحيث يوقع تلازم بين يقينين، بل مقصود الرواية مقصود حديث زرارة إيقاع التلازم بين ذات الحدوث وذات البقاء لا بين اليقين بالحدوث واليقين بالبقاء. هكذا على ما فسر به كلام صاحب الكفاية، يبدو أن كلام صاحب الكفاية في هذا المورد غامض، ويقول السيد الشهيد أنه على ما فسر به كلامه يقصد هذا المعنى، أننا نستفيد من دليل الاستصحاب، عليكم السلام، أننا نستفيد من دليل الاستصحاب أنه يريد أن يوقع التلازم بين الحدوث والبقاء، وبالتالي لا مشكلة فيما إذا ثبت الحدوث بأمارة لا باليقين، فمتى ما ثبت الحدوث سواء باليقين أو بالأمارة استلزمه البناء على البقاء. هذا هو الوجه الذي يذكره صاحب الكفاية رضوان الله عليه بناء على ما فسر به كلامه. السيد الخوئي رضوان الله عليه عنده اعتراض، عنده ملاحظة على كلام الآخوند، على كلام صاحب الكفاية. اعتراض السيد الخوئي رضوان الله عليه على صاحب الكفاية في هذا المورد هو أنه يقول بأنه لا معنى ولا يمكن أن نلتزم حقا بأن دليل الاستصحاب يقصد إيقاع التلازم بين الحدوث والبقاء، لأن إيقاع التلازم بين الحدوث والبقاء تارة يكون بلحاظ مرحلة الحكم الواقعي، وأخرى بلحاظ مرحلة التنجيز الظاهري. فيقول لصاحب الكفاية ماذا تقصد بأن دليل الاستصحاب يوقع التلازم بين الحدوث والبقاء؟ هل تقصد أن دليل الاستصحاب يوقع التلازم بين الحدوث والبقاء واقعا في مرحلة الحكم الواقعي، أو تقصد أن دليل الاستصحاب يوقع التلازم بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجيز لا في مرحلة الواقع؟ وكلاهما مرفوضان. أما الأول، إن كنت تقصد بأن دليل الاستصحاب يوقع التلازم بين الحدوث والبقاء واقعا لكان هذا يعني أن الاستصحاب تحول إلى حكم واقعي، إلى دليل واقعي، بينما هذا خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب من أن الاستصحاب حكم ظاهري سواء كان أمارة أو أصلا، وإن كان هنا يعبر عن بالأصل خلافا لرأيه هو سيدي الخوي على ما يستفاد أنه يبني على أمارية الاستصحاب، لكن هنا يبدو مجاراة مع الأصحاب يعبر بالأصل خلاف ما نبني عليه دائما من أن الاستصحاب أصل وليس دليلا واقعيا. وهنا طبعا لا فرق بين الأصلية والإمارية، هنا يقصد يعني حكم ظاهري، المهم أنه يحصل بالاستصحاب حكم ظاهري يريد أن يعبدنا بالبقاء، لا يريد أن يعطينا حكم واقعي بالبقاء، لا يريد أن يقول لنا بأن حكمك الواقعي هو البقاء. هذا مسلم أنه لا، أن دليل الاستصحاب لا يريد أن يقول لنا بأن حكمك الواقعي هو البقاء، بل يريد أن يقول بأن حكمك الظاهري هو التعبد بالبقاء. فإذا قلنا بأنه يوقع التلازم بين الحدوث والبقاء واقعا لكان هذا يعني أنه يدل على أن الحكم الواقعي هو البقاء، وهذا خلاف المسلم عند جميع الأصحاب بأن دليل الاستصحاب ليس لا يعطينا حكما واقعيا بالبقاء. إذن فلا يمكن الالتزام بأن المراد هو إيقاع التلازم بين الحدوث والبقاء واقعا. وأما إن كنت تقصد بأن دليل الاستصحاب يوقع التلازم بين الحدوث والبقاء لا واقعا بل في مرحلة التنجيز، بمعنى أنه متى ما تنجز الحدوث تنجز البقاء، بهذا المعنى متى ما تنجز الحدوث تنجز البقاء، يوقع تلازم بين تنجز الحدوث وتنجز البقاء. إن كان هذا هو مقصود صاحب الكفاية ورد عليه النقد ببعض الحالات من قبيل يقول بأنه في أطراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف بناء على منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، ينجز جميع الأطراف، فلو أنه تم العلم الإجمالي وتنجز به جميع الأطراف ثم بعد ذلك بفترة زمانية جاء علم تفصيلي وتعلق ببعض الأطراف وأدى إلى انحلال هذا العلم الإجمالي، فالطرف الذي يتحول إلى شك بدوي مسبوق بتنجيز، فإذا قلنا بأن تنجيز الحدوث يستلزم تنجيز البقاء لكان هذا يعني أن الطرف الشك البدوي مو ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، لابد أن نقول بأنه في طرف الشك البدوي لابد أن نبني على التنجيز، لأن دليل الاستصحاب قد أوقع التلازم بين تنجيز الحدوث وتنجيز البقاء، وهنا في زمان سابق قبل أن ينحل العلم الإجمالي كان هذا الطرف منجزا، والآن بعد أن انحل العلم الإجمالي نبني على بقاء تنجيزه، لأن دليل الاستصحاب قال لنا بتلازم بين تنجيز الحدوث وتنجيز البقاء، إذن فلا بد وأن نبني على التنجيز بقاء، بينما هذا ما لم يلتزم به أحد، دليل الاستصحاب لم يستفيد منه أحد هذا المعنى، لأنه هذا الطرف رغم أنه مشكوك والآن لسنا على يقين بحالته السابقة، هذا الطرف الشك البدوي الآن نحن لسنا على يقين بحالته السابقة، وإنما في حالته السابقة كان منجزا لا أنه كان ثابتا حقا، كان في حالته السابقة منجزا علينا، ما حد قال، لا أحد من العلماء يقول بأننا نبني على استمرارية تنجيزه، وإنما إن كانت الحالة السابقة متحققة واقعا نبني على بقاء تلك الحالة السابقة، لا فيما إذا كانت الحالة السابقة منجزة سابقا. فمجرد أن تكون الحالة السابقة منجزة سابقا لا يؤدي إلى البقاء على تنجيزه. إذن فهذا نقض على صاحب الكفاية بناء على أنه يريد هذا المعنى الثاني وعليه، فلا يمكن أن يقصد للتنجيز في مرحلة الواقع للتلازم بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع، ولا التلازم بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجيز، اثنينها باطل وعليه. فما يقوله صاحب الكفاية من أن المستفاد من دليل الاستصحاب هو إيقاع التلازم بين الحدوث والبقاء باطلون. هذا هو اعتراض السيد الخوئي رضوان الله عليه على صاحب الكفاية. أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه يستغرب من اعتراض السيد الخوئي، يقول هذا الاعتراض غريب لأن صاحب الكفاية لم يقصد لا التلازم بين الحدوث واقعا والبقاء واقعا، ولا التلازم بين الحدوث ظاهرا والبقاء ظاهرا، يعني الحدوث منجزية الحدوث وتنجيز الحدوث وتنجيز البقاء، وإنما قصد التلازم إيقاع التلازم بين واقع الحدوث وتنجيز البقاء. صاحب الكفاية لم يقصد من الحدوث والبقاء كلاهما واقعيان أو كلاهما ظاهريان، حتى إذا كان كلاهما واقعيين ورد عليه بأن هذا يؤدي إلى كون البقاء حكما واقعيا، وإذا كان كلاهما في مرحلة التنجيز الظاهري الحدوث والبقاء كلاهما في مرحلة التنجيز الظاهري ورد عليه بأنه التنجيز الظاهري في الحالة السابقة لا يكفي للبناء على البقاء، لا يقصد هذا، وإنما يقصد الحدوث الواقعي مع التنجيز الظاهر في البقاء، الحدوث من حيث الحدوث ذات الحدوث، يقصد ذات الحدوث واقعا، ويقصد من حيث البقاء التعبد بالبقاء، التعبد بمعنى تنجيز البقاء، التعبد بالبقاء، هذا هو ما يقصده صاحب الكفاية. وواضح مقصود صاحب وحقا من الغريب ان السيد الخوئي رضوان الله عليه تخيل بان صاحب الكفايه اما يقصد بل ان الحدوث والبقاء كلاهما واقعيان، او يقصد ان الحدوث والبقاء كلاهما ظاهريان، هذا بل صاحب الكفايه لا يقصد لا هذا ولا ذاك، وانما يقصد بانه الحدوث الواقعي يستلزم التعبد بالبقاء، يستلزم التعبد بالبقاء، متى ما كان الشيء حادثا سابقا فعلينا أن نبني على بقائه، هذا عين النظرية القائلة بأن اليقين في باب الاستصحاب ليس موضوعيا وإنما هو طريقي، يعني أنه ذات الحالة السابقة أخذ في موضوع الاستصحاب لا اليقين بالحالة السابقة، متى ما كانت الحالة السابقة موجودة سابقا نبني تعبدا على بقائها، وبهذا تنحل المشكلة من أن الحالة السابقة كيف نعرف أنها ثابتة في الواقع سواء عرفنا ثبوتها باليقين أو عرفنا ثبوتها بالأمارة، متى ما عرفنا ثبوت الحالة السابقة نبني على بقائها، هذا المشكلة تنحل بهذه الطريقة، هذا هو مقصود صاحب الكفاية. لا يقصد صاحب الكفاية إيقاع التلازم بين الواقعين أو بين التنجيزين حتى يرد عليه ما أورده صاحب ما أورده السيد الخوئي، هذا هو بلي رد السيد الشيخ رضوان الله عليه على اعتراض السيد الخوئي على صاحب الكفاية. بلي بعد ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه هو يلاحظ على كلام صاحب الكفاية، هل مقدار نطبق على العبارة؟ الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وحاصله على ما قيل في تفسيره أن اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. هل مقدار أنه أننا نستفيد من دليل الاستصحاب أنه يريد أن يجعل ملازمة يوقع ملازمة بين الحدوث والبقاء، هذا ما ذكره صاحب الكفاية. وقد اعترض أو وقد اعترض السيد الأستاذ على ذلك، يعني السيد الخوي رحمة الله عليه على ذلك، على كلام صاحب الكفاية، بأن مفاده لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع، يقع التلازم بين الحدوث واقعا والبقاء واقعا، لازم كونه دليلا واقعيا على البقاء، وهو خلف كونه أصلا عمليا. هنا يقصد بالأصل العملي ما يعم الأمارة أيضا، يعني يقصد حكما ظاهريا، وإلا هو السيد الخوئي ما يبني على كون الاستصحاب أصلا عمليا، بل يبني على أمارية الاستصحاب على ما يبدو. على كل حال، وهو خلف كونه أصلا عمليا، بل يعني خلف كونه حكما ظاهريا، ولأن الاستصحاب يعبدنا بالبقاء، لا أنه يكشف لنا عن البقاء واقعا. ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز، أما لو كان مراد صاحب الكفاية أن دليل الاستصحاب يجعل التلازم بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز لا في مرحلة الواقع، فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء، لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي. هذا يقصد أنه لو تم العلم الإجمالي فتنجزت أطرافه، ثم بعد ذلك بفترة جاء الانحلال، جاء علم تفصيلي وحل العلم الإجمالي، فالطرف الذي يبقى مشكوك بالشك البدوي كان سابقا منجزا، فلا بد وأن نبني على بقاء تنجزه بناء على إيقاع التلازم بين تنجز الحدوث وتنجز البقاء. هذا وهذا ما لم يقل به أحد، هذا نقض على صاحب الكفاية بناء على أنه يقصد التلازم بين تنجز الحدوث وتنجز البقاء. لازم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي، لأنها كانت منجزة حدوثا، يعني قبل أن يأتي العلم التفصيلي، قبل أن يأتي العلم التفصيلي كان هذا الطرف منجزا. والمفروض أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجز. وهذا الاعتراض، السيد الشهيد يقول أن هذا الاعتراض الذي ذكره السيد الخوي على صاحب الكفاية غريب، لأن المراد بالملازمة، مراد صاحب الكفاية بالملازمة، الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهر، يعني أن الحالة السابقة متى ما كانت ثابتة في السابق نبني علينا أن نبني على بقائها ظاهرا، يعبدنا الشارع على بقائها ظاهرا. هذا هو مراد صاحب الكفاية. فهذا يعني يثبت لنا الواقع تعبدا، فيترتب عليه البقاء أيضا تعبدا. بلي، الأمارة يثبت الواقع ظاهرا، الأمارة تثبت لنا الواقع، تثبت لنا الواقع ظاهرا، يعني يعبدنا بأن الواقع موجود، يعبدنا الأمارة تعبدنا بأن الواقع موجود. هكذا صاحب الكفاية، احتمال الأول في معنى صاحب الكفاية نائين ما كان عندنا. ها الوجه الأول الذي درسناه في الدرس الماضي ذاك كان يبني على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لا، هذا يقول أن هذا القطع ليس موضوعيا، هذا القطع طريقي، هذا ما رح يطابق مع ذاك. النائيني كان يعترف بأن هذا القطع قطع موضوعي، لكنه يقول بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. وهنا أما هذا الكلام ما صاحب الكفاية مرجعه إلى أن هذا القطع ليس قطعا موضوعيا أصلا، بل قطع طريقي، يعني أنه ذات الحالة السابقة موضوعا للإستصحاب، لا اليقين بالحالة السابقة، ذات الحالة السابقة موضوعا للإستصحاب، والإمارة تثبت لنا الحالة السابقة، تثبت لنا الحالة السابقة ولو تعبدا، لكن تثبت الحالة السابقة، تثبت لنا الحالة السابقة، فنبني على بقائها تعبدا. وهذا الاعتراض غريب، لأن المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقعي، ولو إذا كان هذا الحدوث الواقعي قد ثبت تعبدا بأمارة، هذا ما ينافي يعني ذات الحالة السابقة، ذات الحالة السابقة بين ذات الحالة السابقة وبين البقاء الظاهري. ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث، إذا كان هذا الشيء حادثا سابقا فنتعبد ببقائه، فسواء ثبت الحدوث باليقين أو بالأمارة، لأن اليقين عندئذ يصبح طريقيا لا موضوعيا. فلا يلزم شيء مما ذكر، يعني لا يلزم المحاذير التي أوردها صاحب السيد الخوي رضوان الله عليه، لا يلزم البقاء الواقعي أنه أن يكون الحكم بالبقاء واقعيا، ولا يلزم أن يكون في طرف الاستصحاب نبني على بقاء التنجيز، هذه المحاذير ما تترتب. والصحيح أن يقال السيد الخوي رضوان الله عليه يقول بأنه إذن فهذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية فالحقيقة مرجعه إلى إنكار أساس هذا الإشكال، ألم يكن أساس هذا الإشكال مرتبطا بمبنى من يقول بأن اليقين في باب الاستصحاب من القطع الموضوعي، أما على مبنى من يقول بأن اليقين في باب الاستصحاب ليس من القطع الموضوعي بل هو من القطع الطريقي، وما أخذ في موضوع التعبد بالبقاء إنما هو ذات الحالة السابقة لا اليقين بالحالة السابقة. بناء على هذه النظرية لا إشكال، كلام صاحب الكفاية يرجع إلى هذا الأمر، يرجع إلى الاختيار المبنى القائل بأن اليقين في باب الاستصحاب هو القطع الطريقي لا القطع الموضوعي. وعندئذ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه هذا بحاجة إلى استظهار من دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، قد أخذ كلمة اليقين في موضوع النهي عن النقض بالشك، موضوع النهي عن النقض بالشك هو اليقين في لسان دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. إذن فكيف نحمله على ذات الحالة السابقة لا اليقين بالحالة السابقة؟ طريقة حمل ذلك على ذات الحالة السابقة لا اليقين بالحالة السابقة هو ما أشير إليه في الكفاية أيضا، من أن كلمة اليقين، من أن اليقين بما أنه كاشف عن المتيقن، اليقين له كاشفية عن المتيقن، طريق للتعرف على المتيقن، ولهذا يصلح أن تكون كلمة اليقين كناية عن المتيقن، يقصد به المتيقن، يصلح أن يكون كلمة اليقين الواردة في دليل الاستصحاب لا يقصد بها ذات اليقين بل يقصد بها المتيقن، لأن بقرينة أن اليقين بل طريق إلى المتيقن، مرآة عن المتيقن، المرآتية دائما اليقين مرآة عن المتيقن، فهذه المرآتية تصبح قرينة لحمل اليقين في دليل الاستصحاب على معنى المتيقن يعني ذات الحالة السابقة. هذا ما ذكر في الكفاية بأنه يتمسك بالمرآتية بأن اليقين مرآة عن المتيقن، إذن يصبح صالحا لإرادة المتيقن. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن هذا إن كان يقصد مجرد صلاحية فهو لا يكفي، بل لابد وأن يدعي الظهور، الصلاحية شيء والظهور شيء آخر، مجرد صلاحية إرادة معنى المتيقن بكلمة اليقين، مجرد الصلاحية لا يكفي لأنه يؤدي إلى الإجمال، وهذا صالح، وإرادة معنى ذات اليقين أيضا صالح، اثنين صالح، من الصالح أن يقصد باليقين المتيقن، ومن الصالح أن يقصد نفس اليقين، فاثنينها صالح. فمجرد الصلاحية لا تكفي، دعوة الصلاحية لا تكفي، بل لا بد لصاحب الكفاية أن يدعى الظهور. فإذا ادعى الظهور انفتح المجال لمناقشة هذا الظهور، أنه ما القرينة الكافية للاستظهار؟ هل أن المرآتية التي أشار إليها صاحب الكفاية تكفي لإنعقاد ظهور؟ كون اليقين مرآة عن المتيقن يكفي قرينة لإنعقاد الظهور، ظهور كلمة اليقين في إرادة معنى المتيقن؟ هذا قابل للنقاش. السيري شير يناقش في ذلك ببيان أن المرآتية، المرآتية إنما هي في ذات، في واقع اليقين، المصداق الحقيقي من اليقين، لا في مفهوم ومؤدى كلمة اليقين. إذا حصل اليقين لدى الإنسان، تحقق مصداق اليقين في ذهن الإنسان عن شيئين، فهذا اليقين مرآة عن متيقن. هذه المرآتية تحصل للمصداق الحقيقي لليقين. إذا تحقق مصداق اليقين لدى شخص فتيقن بحالة سابقة أو بشيء معين، يقينه هذا مرآة عن متيقنه، يعني لا يرى صاحب اليقين لا يرى يقينه، بل يرى متيقنه من خلال يقينه هذا، يرى المتيقن. عندما أنا صرت على يقين بوجود هذا الكتاب هنا، فأنا أرى في أفق ذهني أرى الكتابة، فيقيني هذا مرآة ترين الكتاب. هذا معنى المرآتية. أما مفهوم اليقين، مفهوم كلمة اليقين الوارد في دليل بلي لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، وهذا بني مفهوم اليقين ليس مصداقا لليقين. الإمام عندما قال لا تنقض اليقين بالشك، ما حصل عنده يقين، هو الإمام ما حصل عنده يقين، والمخاطب الراوي ما حصل عنده يقين، وإنما هذا مفهوم بل يشير إلى المصادق التي تحصل لدى الآخرين. أما نفس كلمة اليقين الواردة في قوله لا تنقض اليقين بالشك، هذا مفهوم اليقين ليس مصداقا لليقين، هذا مفهوم اليقين. هذا المفهوم ليس فيه مرآتية عن المتيقن، وإنما إذا حصل هذا اليقين لدى شخص، عندئذ هذا اليقين الذي حصل لدى شخص يكون مرآة عن متيقنه. أما مفهوم مدلول كلمة، معنى كلمة يقين لغة، هو الصورة الذهنية عن اليقين لا اليقين الحقيقي. الصورة الذهنية والصورة الذهنية عن اليقين وهو مفهوم اليقين، هذا ليس مرآة عن المتيقن وعليه. فلا يمكن أن نجعل ذلك قرينة لصرف ظهور كلمة اليقين بمعنى المتيقن. لا أحد يقول بأن معنى كلمة اليقين مرآة عن معنى كلمة المتيقن، لا أحد يقول ذلك، وإنما واقع اليقين مرآة عن واقع المتيقن، لا أن معنى كلمة اليقين مرآة عن معنى كلمة المتيقن. وهنا لا يمكن أن نفسر عبارة الإمام عندما قال لا تنقض اليقين بالشك أنه قد قصد بكلمة اليقين معنى كلمة المتيقن. على أي أساس؟ هذه ماكو مرآتية. فهذا لا يمكن أن نجعل أن نتمسك بالمرآتية بهذا النحو. نعم، ربما يتمسك بالمرآتية بمعنى أن يكون هذا بلي كافيا بمناسبات الحكم والموضوع، مثلا للكنائية، بما أن مصداق اليقين مرآة عن مصداق المتيقن، يصبح هذا مناسبة لإرادة معنى المتيقن بكلمة اليقين، مجرد مناسبة، لا أنه لا أن يدعي المرآتية في معنى هذا عن ذاك، وإنما أنه هذه المرآتية الموجودة في المصداق تكون مناسبة لإرادته معنى المتيقن عن كلمة اليقين في عالم المفاهيم، فالمناسبة فقط لا أكثر. إن كان هذا يقول فهذا لا يؤدي إلى تشكيل ظهور، لأن الظهور ظهور إرادة الطريقية، ظهور معنى الطريقية لليقين، ظهور معنى الطريقية لليقين يحتاج إلى مناسبات حكم الموضوع، هذه ما تشكل مناسبات حكم الموضوع. مثلا في باب الصلاة خلف من تثق بدينه وأمانته، ربما يقال بأن مناسبات الحكم والموضوع أنه يقصد بالوثاقة واقع كونه أمينا ومتدينا، لا حصول اليقين بكونه أمينا ومتدينا، باعتبار أن المناسب لصحة الائتمام بإمام الجماعة المناسب له أن يكون هو في واقعه متدينا. ما قيمة حصول الوثوق عند الإنسان؟ هذا الوثوق ربما لا يطابق الواقع. المناسب أن يكون واقع تدينه دخيلا في صحة الصلاة، وربما يكون الوثوق طريقا للتعرف على أمانته الواقعية وإيمانه الواقعي، فيكون طريقي يحمل على الطريقية بمناسبات الحكم الموضوع. لكن هنا ما عدا مناسبات حكم الموضوع من هذا القبيل، مجرد أن يكون واقع اليقين مرآة عن واقع المتيقن، هذا ما يشكل مناسبات حكم الموضوع لإرادة الطريقية في قوله لا تنقض اليقين بالشك. من المعقول بمناسبات الحكم الموضوع في باب الاستصحاب أن يكون ذات اليقين دخيلا في موضوع الاستصحاب، لا المتيقن، هذا معقول جدا لا ينافي مناسبات الحكم الموضوع. المناسبات الحكم والموضوع لا تأبى عن أن يكون اليقين بذاته موضوعا للحكم الاستصحابي. إذن فلا يمكن أن نجعل هذه الطريقية سببا للمناسبات الحكم الموضوع لحمل كلمة اليقين على معنى الطريقية. وعليه فبيان صاحب الكفاية لا يكفي لحمل أدلة الاستصحاب على كون اليقين بالمعنى الطريقي للموضوع. لاحظوا العبارة، نطبقها المقطع الأخير. والصحيح أن يقال إن مرد هذا الوجه إلى إنكار الأساس الذي نجمت عنه المشكلة، وهو ركنية اليقين، لأن الأساس الذي نجمت عنه المشكلة حصلت وانبثقت عنه المشكلة، الأساس كان عبارة عن البناء على أن اليقين بذاته ركن، لا الحالة السابقة، لا ذات الحالة السابقة، بل اليقين ركن، وهو ركنية اليقين المعتمدة على ظهور أخذه إثباتا في الموضوعية. ظهور أخذه إثباتان، يعني أخذ كلمة اليقين إثباتان في دليل الاستصحاب، ظهوره في أي شيء؟ ظهوره في الموضوعية، في إرادة كون اليقين يقينا موضوعيا. هذه في الموضوعية جار ومجرور متعلق بالظهور لا متعلق بإثبات، ما يقصد إثبات في الموضوعية، يقصد إثباتا في الموضوع أو أخذا في الموضوعية، ما ليس متعلقا بإثبات ولا بأخذ، وإنما متعلق بظهور. ظهوره أخذه إثباتان، ظهوره في أي شيء؟ ظهوره في الموضوعية. فلا بد لصاحب الكفاية من مناقشة هذا الظهور، أن يناقش ظهور دليل الاستصحاب في كون اليقين يقينا موضوعيان، لا بد وأن يناقش في هذا الظهور. وذلك بما ورد في الكفاية من دعوى أن اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه، بما أن اليقين كاشف عن المتيقن، يصلح أن يؤخذ بما هو معرف ومرآة له، يصلح أن يكون أن يقصد باليقين بما هو معرف عن المتيقن ومرآة عن المتيقن، فيكون أخذه في لسان دليل الاستصحاب على هذا الأساس، على أساس المرآتية، ومرجعه إلى أخذ الحالة السابقة، أن المقصود هو أن الحالة ذات الحالة السابقة أخذت في موضوع الاستصحاب لا اليقين بها، لا بد أن يقول هكذا كما ورد في كتاب الكفاية. وهذه الدعوة لا بد أن تتضمن ادعاء الظهور في المعرفية، لا مجرد إبداء احتمال ذلك. لا يكفي لصاحب الكفاية مجرد إبراز صلاحية أن كلمة اليقين صالح للحمل على معنى المتيقن، هذا ما يكفي، بل لا بد من أن يدعي الظهور في ذلك. وهذه الدعوة لابد أن تتضمن ادعاء الظهور في المعرفية، في أن اليقين أخذ معرفا للمتيقن، لأن مجرد إبداء احتمال ذلك بنحو مساو للموضوعية، مجرد أنه معنى المعرفية ممكن ومعنى الموضوعية أيضا ممكن، اثنين ممكن على حد سواء، هذا لا يكفي، يوجب الإجمال، لأن مجرد إبداء احتمال ذلك بنحو مساو للموضوعية يوجب الإجمال وعدم إمكان تطبيق دليل الاستصحاب في موارد عدم وجود اليقين. يعني المشكلة ترجع مشكلة أنه فيما إذا حصلت الأمارة على الحالة السابقة لا اليقين، فما يمكن إجراء الاستصحاب، المشكلة ترجع، لأن الدليل يصير مجمل، لأن دليل الاستصحاب يصير مجمل. ويرد عليها، يعني على دعوى الظهور، على ادعاء الظهور، يرد على ادعاء الظهور أن المقصود بما ادعي، أن المقصود بما ادعي من أن ظاهر اليقين هو المعرفية للموضوعية، أن المقصود بما ادعي إن كان إبراز جانب المرآتية الحقيقية لليقين، إن كان يتمسك بالمرآتية الموجودة حقيقة لليقين عن متيقنه، إن كان المقصود هو إبراز جانب المرآتية الحقيقية لليقين بالنسبة إلى متيقنه، فمن الواضح أنها، يعني أن هذه المرآتية إنما تثبت لواقع اليقين في أفق نفس المتيقن الذي يرى، هذا الإنسان المتيقن الذي يرى من خلال يقينه متيقنه دائما، يرى متيقنه من خلال يقينه، يرى متيقنه في أفق نفس المتيقن بالكسر، الذي يرى من خلال يقينه متيقنه بالفتح. لاحظوا المتيقن، كلمة المتيقن الأولى بالكسر والثانية بالفتح، في أفق نفس المتيقن الذي يرى من خلال يقينه متيقنه دائما. وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين، لمعنى كلمة اليقين الواردة في دليل الاستصحاب، فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر إنما يلحظ مرآة إلى أفراده لا إلى متيقنه. المفهوم دائما مرآة عن الأفراد لا مرآة عن متعلقه. الكلمة مفهوم اليقين له متعلق، اليقين قل اليقين له متعلق وله أفراد. متعلق اليقين فيما إذا حصل اليقين حقا لإنسان فمتعلقه هو المتيقن به، ذاك متعلق اليقين. هذا وهنا المرآتية يكون في واقع اليقين لا في مفهوم اليقين. أما مفهوم اليقين فهو ليس مرآة عن المتيقن بل مرآة عن أفراد اليقين، اليقين الحاصل عند هذا الرجل، اليقين الحاصل عند ذاك الرجل، اليقين الحاصل عند ذاك الرجل، المفهوم الكلي لليقين مرآة عن هذه المصادر، عن هذه الأفراد، وليس مرآة عن المتيقن. بلي فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر إنما يلحظ مرآة إلى أفراده لا إلى متيقنه، لأن الكاشفية الحقيقية التي هي روح هذه المرآتية الحقيقية لليقين عن المتيقن، وهي الكاشفية اليقين عن المتيقن، هذه الكاشفية الحقيقية التي هي روح هذه المرآتية من شؤون واقع اليقين لا مفهومه، وليس من شؤون مفهوم اليقين. خب هذا إذا قصد التمسك بالمرآتية الحقيقية. وإن كان المقصود أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن، ما يريد يتمسك بالمرآتية الحقيقية، وإنما يريد أن يجعل اليقين كناية ومعرفا عن إرادة معنى المتيقن، هذا المفهوم أخذ كناية عن ذاك المفهوم. إن كان هكذا يقصد، إن كان المقصود أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن، فهو أمر معقول ومقبول عرفا، ولكنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام، بحاجة إلى إثبات حتى يشكل ظهور. هذا معقول ومقبول عرفا، ولكنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام على ذلك، لا قرينة خاصة ولا قرينة عامة. أما الأولى قرينة خاصة فانتفاءها واضح، لم ينصب قرينة في قولي لا تنقض اليقين بالشك، لم ينصب قرينة معينة خاصة في نفس هذه العبارة دالة على أنني أقصد باليقين معنى المتيقن، فقرينة خاصة ما هو، ولا قرينة عامة، قرينة عامة هم موجودة. لماذا؟ وأما الثانية يعني قرينة عامة، فلأن القرينة العامة هي مناسبة الحكم الموضوع، كما يفسر كلمة من تثق بدينه وأمانته في رواية الإمام الجماعة صل خلف من تثق بدينه وأمانته. هناك يقال بأن مناسبات الحكم الموضوع تدل على أن المقصود بالوثاقة هو الطريق إلى الموثوق لا ذات الوثاقة، فالمراد أن يكون الإمام الجماعة أمينا ومتدينا. خب هذا يقول بالأخير، يقول السيد الشهيد الأولى له أن يتمسك بهذه الرواية الرابعة. وأما الثانية يعني القرينة العامة، فلأن القرينة العامة هي مناسبات الحكم الموضوع العرفية، وهي لا تأبى مناسبات الحكم الموضوع لا تأبى في المقام عن دخل اليقين في حرمة الناقض على نحو الموضوعية، أن يكون ذات اليقين موضوعا داخلا في موضوع حرمة الناقض. وكان الأولى بصاحب الكفاية رحمه الله أن يستند في الاستغناء عن ركنية اليقين إلى ما لم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب كالرواية الرابعة. كان الأولى بصاحب الكفاية بدلا عن هالتوجيهات أن يتمسك بالروايات التي لم يؤخذ فيها كلمة اليقين كالرواية الرابعة من روايات الباب. يكفي، والحمد لله رب العالمين.